نبعه ونجني ثمارا تغذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبقيك يا حسان وبارك الله فيك.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي ستظهر لكم تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كما نسعد أيضا بتلقي أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج، حيث نجيب على أسئلتكم في حلقة الأربعاء من كل أسبوع. نبدأ حلقة الليلة بالسؤال التفاعلي الذي يقول: هل سبق أن اقترضت كي تشتري كتابا، وما هو هذا الكتاب؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، طبعا المراد بالسؤال يذكر الإخوة تجاربهم في هذا الباب، ومسألة الاقتراض في الأصل خلينا نتكلم عنها بعدين إذا انتهى في المسألة هل يقترض هذه شراء كتب ولا لا. خلينا نشوف بس التجارب.
جميل، وصلتنا حقيقة إجابات كثير. نعم. بداية من الدكتور خالد الرحيم يقول: نعم، مجموعة الفتاوى لابن تيمية، مجموعة الفتاوى لابن تيمية وفتح الباري لابن حجر رحمهم الله تعالى.
ما شاء الله، جيد.
محمود أبو عبد الرزاق يقول: كثيرا ما فعلت ذلك من الكتب، التبرك أنواعه وأحكامه، وشرع علل الترمذي لابن رجب، وعارض الجهل لأبي العلا راشد وغيره. وبالمجمل أغلب طلاب العلم ليس لديهم استطاعة لشراء كل الكتب وما تشتهي أنفسهم.
أيوة والله هذا صحيح، أما هذا صحيح. نعم،
يقول: ونرجو من الشيخ حفظه الله أن يوجه رسالة لدور النشر أن يرفقوا بطلاب العلم فليسوا أصحاب بنوك.
الله يغفر لك يا أخي محمود، تحسوا يسمعون كلامنا. والله ودنا، نحن دائما نعاتبهم على هذا الأمر، لكن عاد الشكوى لله.
أسئلته: لم أقترض، لكن مرة اضطررت أن أعيد دوائي للصيدلية حتى أشتري بدله كتاب الوجيز في أصول الفقه.
ما شاء الله تبارك الله، وأنا أظنها كانت محتاجة لي لأجل الدراسة، وإلا هو يعني كتاب بهذا العمق والتخصص يعني ما يمكن يكون.
صهيب الزين يقول: أغلب كتبي كذلك. عبد الله
عانك الله على السداد.
عبد الله سالم الشمري يقول: تفسير القرطبي طبع دار الكتب المصرية الأصل.
ما شاء الله، طب هذه غالية يا شيخ. هي
عبد الغفور لبيب يقول: لا الحمد لله، إذا لم يكن عندي مال يعني حملته ريثما أجمع المال بحول الله.
جميل، هذه خطوة جاد ممتازة في مسألة عدم إعطاء الناس ثواب شراء الكتب. نعم.
أبو عمر علي عبد الله يقول: نعم، اقترضت كي أشتري كتاب عون المعبود شرح سنن أبو داود. نعم. ذهبت إلى العيادة ولم يبقى لي مال، وذهبت إلى المكتبة وقلت لصاحب المكتبة: هل تعطيني هذه الكتب بدين وأرسل لك النقود إن شاء الله؟ لم أعرفه ولم يعرفني وما ذلك يعني أعطاني.
هذا والله من نبله، جزاه الله خير ويشكر على ذلك.
وبعد أيام أرسلت له المال.
جزاك أنت على الوفاء وجزاه الله خير، هو على نبلي وأنت على الوفاء.
فارس حمدان العتيبي يقول: نعم، والكتاب هو غاية الأماني في تفسير الكلام الرباني لشهاب الدين الكوراني.
نعم.
أحمد يقول:
أنا كتاب حديث طبع قريبا.
أحمد يقول: لا، ما اقترضت إلا لأتزوج.
جزاك الله.
لؤي يقول: نعم، إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله.
رحمه الله.
أبو مروان يقول: لم أقترض، لكن كلما ذهبت إلى المكتب لأشتري بعض الكتب أخرج علي ديون.
طب لا تروح المكتبة، نصيحة لوجه الله. نعم.
أبو أوس القيسي يقول: كنت أستخدم أموال كانت والدتي تحتفظ بها عندي، استخدمها في شراء الكتب.
هذه إشكالية، وهي مسألة المال اللي قد يكون عند بعض الإخوة كدين عندهم أو وديعة، ترى لا يحل التصرف بها شرعا، هذا لا يحل التصرف بها. بعضهم يتساهل فيقول: أشتري أو أقضي حاجتي وأردها مكأد محلها، وهذا غلط، لأن أصل مد اليد عليها أو التصرف فيها أصلا لا يحل. هذا حكم اللي يسمون الناس أمانة، وهي الوديعة.
نعم.
الله سبحانه ألا تمس أبدا، فإذا وضعت والدتك ولا أي أحد عندك مال كوديعة لا يحل لك أن تصرف فيه إلا أن تخبره بأن تأخذ منه، أو يكون كل مال دين عليك، فينقلب دين خلاص تصرف كما تريد.
فيصل علي يقول: الحمد لله لم أقترض قط، لكن كنت أجمع الأموال لمدة أشهر حتى أشتري بعض الكتب، وهذا أصعب لأنني إن لم أحرم نفسي من بعض الملذات فما كان عندي اليوم أي كتاب.
جزاك الله خير وتعوض خير على ذلك. كل الأخوة جزاهم الله خيرية.
ماهر يقول: نعم، الحاول الكبير للماوردي. طيب مفتاح يقول: نعم، اقترضت كي أشتري المنهاج للنووي.
والله أبو الحاول الكبير ليته ما تعجل، لأنه كل النسخ الموجودة أو الطبعات الموجودة ما هي بذيك العلمية، لكن لعله من حاجته للكتاب. نعم.
طيب مفتاح يقول: نعم، اقترضت كي أشتري المنهاج للنووي وفتح الباري لابن حجر.
نعم.
سراج الكانوني يقول: نعم، وكان ذلك لكتاب الذخيرة للقرافي والبيان المعرب للونشريسي، رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي، دولة الإسلام في الأندلس لعنان، إيصال السالك للولاتي.
ما شاء الله، هذه كلها دفعة واحدة وهذه شروة دسمة.
هذا أخي يقول: نعم، واشتريت هذا الكتاب الموجود في الصورة، ويقصد به أسئلة الأطفال الإيمانية. لعبد الله بن حمد الركف.
جميل، هذا كتاب صدر حديث جميل. نعم، بس هذا خفيف.
نعم،
اختلف عشان كذا خفيف يعني.
أحلام نعم. العمر تقول نعم، تفسير ابن كثير. وأميمة تقول نعم، اقترضت لشراء كتاب مذكرة وصول الفقه الشنقيطي بتعليق ابنه.
ما شاء الله.
ورد تقول نعم، اقترضت من أمي 40 ريال لأشتري كتاب كيف تحفظ القرآن للكندري، هي المرة الوحيدة لأني لا أتجرأ أن أستلف.
أحسن، هذا أحسن.
محمد بن حريب يقول من المستحيلات فعل ذلك وذلك لتوفر العديد من الخيارات المتاحة.
هذا مين هذا؟ بن حريب.
بن حريب
هي في عادتي مشاغب عندنا.
يقول وضع خطة لادخار ثمنه.
جميل،
استعارتها من
صديق. هذا الآن نبغى الإخوة يستفيدوا من هذه الأفكار يعني الموجودة. نعم. حلول بدل ما يدخلوا في الدين شوف الأفكار. ها،
يقول وضع خطة لادخار ثمنه.
جميل،
استعارته من صديق أو مكتبة، الاطلاع عليه في مكتبة عامة، تحميله من الإنترنت، شراء نسخة مستعملة بسعر أقل، مقايضته بكتاب آخر من مكتبتي، انتظار صديق يهديه لي.
أما الآخرة فأنا أنتظرك. أنا أنتظرك ابن حريب. لكن جميل الأفكار اللي تجعلك تبتعد عن الاستدانة لأجل شراء الكتب، ممتازة جدا. قدر ما تستطيع تبعد عن الاستدانة فممتاز، افعل ما تشاء، لكن ابعد. لكن إذا جاء في حالة خاصة لكتاب مهم جدا أو تخشى فواته لسبب معين، ممكن حينئذ. انتهت الإخوة؟
لا، أحمد يقول كتاب الداء والدواء لابن القيم. حسان يقول حسين يقول نعم الشرح الممتع. أحمد يقول حاشية ابن عابدين. حسام يقول فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر.
ما شاء الله. طبعا تلاحظ كل الإخوة اللي ذكروا مطولات اشتروها. طبعا هي مكلفة الثمن، ونحن نتوجه لإخواننا أصحاب مكتبات دور النشر لأن يخفضوا أثمان هذه الكتب حتى تكون في متناول طلبة العلم. ولهذه الكتب المدعومة من قبل أوقاف ممتازة جدا، يعني تخفف على طلبة العلم تكاليفها. طبعا المشكلة أن هناك كتب مدعومة من أوقاف وأسعارها كما سعر الكتب التجارية، وهذا غلط كبير. الكتب المخفضة هذه طالب العلم يحرص عليها وعلى عدم التفريط فيها، لأن مبلغها زهيد يمكن شراؤه واقتناؤه، وكثير منها يكون أقل حتى من سعر التكلفة. بقي عندنا مسألة الكتب اللي هي غير مطولات، اللي هي بعض ذكر أبو مجلد وشيء زي الداء والدواء ونحوها. هذا يعني محمله خفيف، هو الوجيز ونحو ذلك، هذا محمله خفيف. يعني أنت لاحظ مسألة الاستدانة، بعضهم يغرق نفسه في الدين لأي شراء كتب، وهذا غلط كبير، لأنه سوف يبقى الدين إشغال للذمة، وما تدري هل تفي أو لا ما تفي، وما تأتيك من عوائق. ما هو اطلاع محبتك للكتب لا يتوقف أصلا. أنت أحببت هذه فاستدنت لها، تأتي غيرها تحبها، طيب خلاص أكل ما اشتهيت اشتريت. لما تتوقف، خاصة من لا يجد سدادا أصلا يقول لك تتدبر إن شاء الله. ما هو من التدبير أنك ما تغرق نفسك بهالطريقة. أنا ما أنصح بالحقيقة للاستدانة لأجل الشراء إلا في حدود ضيقة، كان يكون مثلا فرصة شراء حقيقية يعني، أو الكتاب نسخة فريدة ونحو ذلك، وأنت صحيح. لك بها حاجة، أو تجد سداد، أنت عندك سداد، أنت عارف أنه في شيء يسد إن شاء الله جاي. طيب، أما الجاي مجهول تبغى تدخل في الدين، هذا غلط كبير.
صحيح.
وأما الكتب اللي هي مفاريد، فيعني نقول الإخوة يتلمسوا أصحابكم وجيرانكم ومن يحبون مثل هذه، يعني سهلة جدا الإهداء. يعني أنا أذكر كم مرة يعني دخلت المكتبة وكان بعض طلبة العلم اللي جوا من الجامعة الإسلامية وغيرها، وكانوا يحتاجون. أذكر مرة واحد كان محتاج إلى بعض كتب تتعلق بعلوم القرآن، خاصة في مسألة الصور المكي والمدني، وكان وجد كتابين في المكتبة، وكان أنا أسمعهم يتفاوضون يعني على السعر، وإنه يعني تؤخرني شهرا وكذا. قلت له لا تؤخر، تفضل، هذه حقك، توكل على الله وادعي لنا بس. فالإخوة يعني يتعاونوا في هذا الباب، إنه مسألة أحد يحتاج كتاب ونحو ذلك. مرة أذكر أحد الإخوة الفضلاء الحقيقة رأى تشوقي لكتاب مطول، وهو أخوي الدكتور محمد يعني مساه الله بالخير، هذا كان قديما،
وكنت شقيقي
نعم. وكنت أتشوق لكتاب سير عن النبلاء، وكان توه نزل طبعة الرسالة يعني هذه المعروفة. فلما عرض ذلك لا خلاص، هو يعرف انه ما كان لي قدره بشرائه، فراح اشتراه لي واعطاني هديه.
الله خير.
يعني جزاه الله خير، والى الان لا انساها له. الكتب اللي جتني اهداء من اصحابي وكانت يعني ذات بال، يعني حاجه كبيره يعني، والله هذه ما تنساها وما تنسى اصحابها، خاصه لجت في وقت انت ما عندك وتتمناها وجت يعني غطت لك اشبعت لك حاجه. فجزاهم الله خير. نحن قلت لمس لاخوانكم وجزاهم الله خير، كل الجهات التي توزع الكتب. نحن الاخوه نقول لا تفرطوا فيها، حاولوا تاخذوا هذه الكتب، لان هناك جهات ترى بعضها لا يعرف عنها اصلا.
صحيح.
دلوا بعضكم على بعض اليها وحاولوا تستفيدوا من هذا. وكثر حقيقه بعض الجهات تضع عراقيل بشروط معينه للاقتناء ونحو ذلك، لكن يمكن تجاوزها بحال من الاحوال يعني.
صحيح.
يعني احيانا يكون بعض متخصصين، يعني تيجي جهه يقول لك انا لا اعطي كتب تفسير الا لمن تخصص في علم التفسير مثلا، يكون هو هذا الذي له عنايه بعلم التفسير، الكتاب عنده اصلا، جيبوا يا ياخذ نسخه ويعطيك اياها مثلا يعني.
نعم.
الامر سهل، الحيله ما تعجز احد. ونسال الله التوفيق للجميع.
تفضل شيخنا.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا اول كتاب معنا اليوم من الكتب اللي هي تعليق استنباطات فوائد وملح علمية لأحاديث منتقاة من صحيح البخاري. هي عبارة عن تجربة قام بها صاحبها لأجل وجود الانتفاع بها ونفع بها جماعة المسجد كان يلقيها عليهم أصلا. أتى إلى مجموعة من الأحاديث التي في صحيح البخاري وهي مما يتعلق بقضايا السلوك والأخلاق ونحو ذلك، وقام إلى أعظم شرح وهو شرح فتح الباري مع شروح أخرى، وأخذ منها ما هو استنباطات وملح علمية تتعلق بالسلوك ونحوها. أما الشرح كشرح الأحاديث قال هذا موجود في الكتب وأنا لا أحتاجه في مثل هذا الكتاب، وجمع مثل هذه الاستنباطات من فتح الباري لابن حجر وغير من الشروح وبعض شروح المعاصرين من علمائنا ونحوهم، وبعض ما فتح الله به عليه هو من واقع تجربتي ونحو ذلك، وأودعها هذا الكتاب الذي سماه المعين الجاري في استنباط الفوائد واللطائف من صحيح البخاري لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار وفقه الله، وهو صاحب مؤلفات غالبا يبنى على تجربته وما خاضه، وهذا شيء جيد لأن التجربة إذا خلطت بالمعارف العلمية وكان صاحبها صاحب دقة في الاستنباط وعطي ملكة في ذلك يعني أبشر بالخير، يأتيك بفوائد حقيقية خاصة ربطها بالوقائع المعاصرة أو الحوادث المعاصرة. هذا ترى يحتاج إلى واحد بصير، عنده بصيرة بالدين وبصيرة بأحوال الوقائع. فهو قام في هذا المجلد اللطيف الضخم الذي طبع طبعا طبع في مكتبة دار الحجاز وأحسن إخراجه أي ما إخراج يعني إخراج، لاحظ كان يأتي بالحديث يجعل له عنوان بين قوسين، هذا عنوان من عنده يتضمن الفائدة أصلا المرجوة اللي وضعها، ويأتي بالحديث من البخاري ثم يقول قال الحافظ، ويأتي بالملح الذي يريده، ما يريد شرح الحديث الآن إلا إن كان في الحديث شيء من غرائب الألفاظ فإنه يضع شرح الغريب هنا، شوفها قال الحافظ راح تحت في الهامش، لأن القصد بمتن الكتاب بيان بعض اللطائف والملح ونحو ذلك، فهو يذكره هنا ثم أحيانا يعقب على ذلك بذكر كلام غيره أو هو بعض فوائده التي هو استنبطها ويقول هو استخرجها يضعها في الهامش ونحو ذلك. والكتاب كما تلاحظ بهذه الطريقة كاملا، لكن طبعا ما رقم الحديث حتى نعرف، والأبواب كذلك الأبواب كانت منتقاة من عامة الصحيح، والكتاب مطبوع في مجلد لطيف وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب بالنسبة له عنده قصة، هو يقول كنت أتهيب أصلا من قراءة كتاب الموافقات الشاطبي لكثرة ما سمع من صعوبته والاعتراضات وعويص المسائل التي فيه نحو ذلك، يقول كان يخاف، يقول فلما قرأ وكان يتمنى قراءته أصلا هو كتاب عظيم طبعا، قال فلما قرأت كتابه الاعتصام يقول أعجبني جدا، قال شجعني على قراءة الموافقات، ثم بعد ذلك قرأ تهذيب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسين الجيزاني وكتابه طبع في مجلد لطيف في دار ابن الجوزي، وهو حقيقة تهذيب يعتبر كالمفتاح والبداية للكتاب التهذيب لسهولة العبارات التي فيه.
نعم.
وحتى أنا ترى سارة مقرن ترى في بعض، أنا عرفت بعض كليات الدراسات العليا فيها قرت هذا الكتاب اللي هو التهذيب كمفتاح يعني المقصود، قال فلما قرأت شجعني، قال فلما بديت في البداية وإذا بها بداية جميلة نتكلم عن العلم وطلب العلم وفضائله، قال بس دخلت وعينك مش شوف إلا النور، بدأت الصعوبات وتعقيد المسائل وأشياء، وبدأت الاعتراضات والاستطرادات وبعدت أشياء وين، قال بس إني مشيت شوية قليلا في الكتاب دخلت مجلد الثاني ونحوها لانت الأمور، قال فعرفت أن غالبا ما في الكتاب من صعوبة إنه عائد إلى أسلوب الشاطبي نفسه، إلى استطراداته، إلى كثرة إراده للاعتراضات والجواب عنها، وإلى دخوله في مسائل عويصة جدا وتفريعات دقيقة لا يحتاج إليها أصلا في توضيح المسألة ونحو ذلك، فعزم على تهذيبه واختصاره في هذا الكتاب الذي سماه تهذيب كتاب الموافقات مع التعليق عليه. لما جاء في طريقته كالتالي، هو حذف ما لا يحتاج إليه، اختصر على كلام الشاطبي وحاول أن يحافظ على نص عبارته، فإن جاء إلى أماكن سقط وضع نقط يعني هم أماكن متروك، إلا إن احتاج إلى إدخال عبارة أو لفظ أو نحوها لأجل اتساق العبارة وسياق الكلام، حافظ على التعليقات المهمة الكاشفة على بعض الجوانب للكتاب مثل تعليقات دراز وتعليقات محمد خضر حسين وماء العينين ومحمد محي الدين عبد الحميد، هذا حافظ على المهم منها. هو بعد ذلك بعض المواطن اللي راها تحتاج إلى تعليق علق عليها، حذف كل الأحاديث الضعيفة التي ذكرها الشاطبي في موافقاته واقتصر على الصحيح، الأمثلة اقتصر على الأمثلة الواضحة السالمة من الاعتراض لأن القصد توضيح القواعد اللي ذكرها وشرحها هو هذا القصد، ومر الكتاب ولم يترك شيئا من أبواب الموافقات لأنه قال وجدت تهذيب الشيخ محمد الحسين الجيزاني ترك أشياء مهمة كان يحتاج إليها وترك بعض التمثيلات المهمة ونحو ذلك، فهو يقول أنه ما طرقت شيء مهم لو ذكرته، إنما بعدت عن الاستطرادات، ابتعد عن الدقائق المسائل التي خاض فيها وأطال فيها الكلام ونحو ذلك. الشاطبي رحمه الله، وأخرجه في هذا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار، ومن إصدارات مكتبة دار الحجاز بمصر وفقهم الله، والإخراج في غاية الروعة، في غاية الروعة. وزد على ذلك أنه ربما صوب القراءة في النسخ المطبوعة، النسخ المطبوعة فيها أحيانا بعض القراءات الموهمة لأجل علامات الترقيم اللي هي في غير محلها ونحو ذلك، وأحيانا يعيد صياغة المقطع بطريقة للترقيم والتفقير حتى يصير مفهوم أنه بنى على هذا أو رتب شروطا أو نحو ذلك. والحقيقة شيء يشكر عليه، طبعا مع الماعات ومع تبويبات معينة وكتابة عناوين لأجل التوضيح في هذا المجلد اللطيف وفقه الله. هذا سلمك الله له قصة، وأنا ما كنت أدري أنه الشيخ أحمد معبر الرؤى. هو يقول كنت أسمع عن تعبير الرؤى وكنت أتمنى أني أعبر الرؤى، وخاصة أن تمر علي رؤى ونسأل بعض المعبرين وماش بعض تعبيراتهم ما تريح القلب. والباب هذا باب مفتوح، دخلوا حتى من لا يحسنه، ودخلوا حتى الدجالين، وصاروا للأسف الشديد حتى في قنوات إعلامية صارت للارتزاق ونحو ذلك، والمعبرون كثر. هو يقول تواصلت مع قرابة 400 واحد منهم، يقول تخيل يعني، آسف هو أكثر من 40 لكن يقول عددهم أكثر من 400، يقول أحصاهم يعني. المقصود يقول فبدأ أول كان سؤال واجهني، هل تعبير الرؤى إلهامي ولا علم مكتسب مثل بقية العلوم؟ قال فكان هذا أول سؤال يجب أن نتعدى، إن كان إلهامي سلمنا لله مع أن الحظ فيه، وإن كان لا مكتسب اكتسبنا مثل بقية العلوم. فهذا الكتاب أصلا كان ألفه لأجل تحرير المسألة ابتداء، شوف المسألة وهي هل هو اكتسابي تعبير الرؤى ولا إلهامي، وخلص في بحث ماتع في الحقيقة أجاب فيه عن اعتراضات من يعترض على أنه علم مكتسب. قال وقد نص كثير من العلماء المتقدمون ذكر أسماءهم وكتبهم والمراجع من قال أنه مكتسب وكان يعدونه مما يتلقى على يد الأشياخ، إلا أنه له ضوابط وشروط، هي هذه الإشكالية عندنا. طبعا هذا الكتاب سماه علم تعبير الرؤى، شوف سماه علم لأن قال من سبق كان يعدوه من العلوم المكتسبة مثل علم التفسير وغيره، يقول وعلم تعبير الرؤى. قال بحث تأصيلي علمي في هذا الباب، أورد فيه أهم المسائل المشكلة المتعلقة في هذا الباب، وهي قرابة 60 مسألة تقريبا، 60 الكتاب فيه 60 بحث ومسألة تتعلق بالرؤى طرقت بطرق لا تكاد تجده في كتب التي ألفت في مسألة علم الرؤى، مع إبداع كامل في مسألة العرض والتجارب التي مر عليها والمناقشات التي حصلت مع بعض أكابر المعروفين في تعبير الرؤى. تعرف أنت عندنا ولله الحمد مجموعة من أهل الفضل والعلم المعبرين الرؤى معروفين بديانتهم وطول الباع في هذا المجال. كان رحمة الله عليه الشيخ العلامة يوسف المطلق من أشهر المعبرين الرؤى، رؤى وتعبير الرؤى شيء عجيب كان هذا، سبحان الله العظيم. المقصود أنه جمع في هذا الكتاب أكثر 60 بحثا ومسألة مما تتعلق بغوامض هذا الباب وشرحها مع إطفاء التجارب عليها. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار، يقول جمعت كل الكتب التي كتبت عن مسألة تعبير الرؤى من متقدمين ومتأخرين حتى معاصرين، قال وقرأتها ثم قرأت ما يتعلق بالأحاديث والآيات اللي في كتب التفسير وشروحات الأحاديث أو ما يتعلق بمن أحكام المبثوثة هنا وهناك. قال فخلص بعد تجربة إلى أنه يمكن، قال فبدأت أبغى أعرف كيف، وبدأ يتعلم فاكتسب مهارة تعبير الرؤى يقول في 5 أشهر، ولا الحقيقة هذا يعني ما شاء الله تبارك الله طاقة عالية بالنسبة لهم، وبدأ يمارس يقول بديت أجرب، يقول فتحت لي خط، طلعت لي خط جديد لتعبير الرؤى وبدي يعني يمارس على الخلق تعبير الرؤى. قال فوجدت ولله الحمد الإصابة عالية جدا عنده، لأنه كثير منهم من عبر الرؤى بدأ يتصل عليه يقول وقع كذا كذا ونحو ذلك. طبعا هو يقول انه هناك شروط معينه يجب تحصيلها، ويرى انه لابد من مساله العلم بالكتاب والسنه، الذي ليس عنده علم بالكتاب والسنه ويتكلم فهو يتكلم عن جهل، وايضا لابد من العلم باللغه العربيه، وذكر العلاقه بينه باللغه العربيه في تفسير الرؤى او نحو ذلك. وايضا في الاخير طبعا الكتاب انا يعني ودي الاخوه من الكتب الماتعه اللي هي يعني يخلط لك التجارب بالكلام العلمي، لأنه مسألة ما هو مسألة فقط نقل نقولات قال فلان وقال فلان، يخلطها لك كثيرا مما يذكره يقول جربه ويقول لك نتائج التجربة. لكن في الأخير سوى استبيان وزعه على مجموعة من المعبرين، الحقيقة قرد بنتائج صادمة بمعنى الكلمة، وأيضا ذكر حوالي 60 تجربة من التجارب التي هو أو من الرؤى التي هو فسرها وصلحت يعني مشت معها أو أصاب فيها الصواب وذكرها وذكر من هو ونحو ذلك. والحقيقة وفقه الله 60 تجربة. هذا طبعا جدول في الأخير هذا الاستبيان الذي وضعه على أخواننا وخرج بهذه النتائج اللي هي خرج بنتائج الحقيقة قلت لك صادمة ما كان يتوقعها. وسبحان الله شيء مع البحث والاستخراج والتنقيب تطلع لك نتائج ما تكون أحيانا حاضرة في البال. طبعا ذكر بعض الملحوظات المهمة في الباب ونحو ذلك وفقه الله. الكتاب طبعا قلنا لك عنوانه علم وتعبير الرؤى بحث تأصيلي علمي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار ومن إصدارات مكتبة دار الحجاز بمصر وفقهم الله.
احنا استاذنك في مداخلة هاتفية معنا الهاتف الشيخ أحمد بن ناصر الطيار خطيب جامع عبد الله بن نوفل بالزلفي. حياكم الله شيخ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. أهلا وسهلا.
يا مرحبا شيخ أحمد. يعني في البداية استعرض الشيخ عبد الله مجموعة من كتبكم ونود بما أنكم يعني خطيب جامع أكيد أن يعني حكاياتكم مع الناس و يعني خوضكم معهم في حياتهم وأمورهم واستشاراتهم وأسئلتهم يعني دفعتكم لتأليف بعض الكتب. هل من هذه الكتب التي استعرضناها أو الكتب التي سنستعرضها لاحقا خلال الحلقة ما تولد من هذه المعاناة مع الناس؟
والله هو السؤال غير واضح كان لو تصيغه بصورة أخرى لأنه مو واضح لي.
طيب أنا أقصد هل يعني كونكم خطيب جامع ويعني تتلمسون حاجات الناس دفعكم لتأليف بعض هذه الكتب التي استعرضناها؟
نعم نعم حقيقة أقولها في هذا المنبر المبارك منبركم المبارك أن خطيب الجمعة من خلال بحثه وتلمسه لحاجة المجتمع لا شك أنه سيقع على بحوث كثيرة ومواضيع مهمة جدا.
صحيح.
ولا أخفيكم سرا أن غالب كتبي هذه التي من الله جل وعلا علي بتأليفها كانت أصلها خطب جمعة كلها حتى تعبير الرؤى والكتب الأخرى الأصل فيها أنها كانت عبارة عن أشياء ولامسها في الواقع ليعالجها وعالج القضايا فأعدها خطبة وقد تكون خطبتين ثم بعد ذلك يشرح الله صدري إلى التوسع فيها ثم بعد ذلك تكون فكرة أنه مؤلف. فحقيقة يعني خطيب الجمعة هو مهيئ لأن يكون أوسع من قضية خطبة.
صحيح.
يعني تكون خطبة هذه عبارة عن نواة لمشاريع أخرى التأليف والبحوث ونحوها. ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والقبول.
يا شيخ أحمد مساك الله بالخير.
الله يمسيك بالخير يا شيخ عبد الله.
والله نحن سعداء بمشاركتك معنا ونتشرف بذلك. جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
هذا الحقيقة استثمار حقيقي من الخطيب لخطبه. يعني دوافع الناس أسئلة الناس أحيانا تكون هي الدافع للتأليف أو لسد حاجة أنت تراها. طبعا اللي متلمس لأسئلة الناس سيعرف أن هنا ثغرة تحتاج إلى أن يسد وأنت ما شاء الله عليك قاعد تسد الثغرات كل ثغرة سدها بكتاب وما شاء الله عناوين شتى. ترى على فكرة كتبك ما شاء الله تبارك الله يعني ما هي فقط لسد حاجات الناس حتى سد حاجتك ما هو معاناتك مع الموافقات للشاطبي جعلتك تهدب الكتاب ولا لا شيخ أحمد؟
صحيح
إيه ما شاء الله. طيب يا شيخ أنا والله ما كنت أعرف أنك معبر الرؤى ولا كان عندي مجموعة من الرؤى ونعطيك إياها إن شاء الله.
لا ترى في المقدمة ذكرت أني مقفل هذا الموضوع وهو فقط مؤقت يعني التعبير لأثبت لنفسي أولا أن هل هو إلهام وغير إلهام أما الآن فلا أكاد أعبر لأحد.
لا 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 هذا إن شاء الله لغيري لكن إن شاء الله بعد الحلقة.
الله يجزاك خير. الله
يجزاك الله خير. طيب الشيخ أحمد بالنسبة اللهم صل على محمد لكتبك القادمة إن شاء الله مؤلفاتك القادمة لعلك تبشر أخواننا الجماهير يعني المشاهدين ببعض إنتاجك القادم إن شاء الله.
الله كريم. والله من فضل الله جل وعلا ومنته وكرمه أن الآن دخلت المطبعة عدة كتب من أهمها تقريب فتاوى ورسائل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو عبارة عن التقريب هذه المجموعة الكبيرة خاصة مجموعة الفتاوى والمستدرك والاختيارات وبعض الكتب الأخرى لشيخ الإسلام أو لتلاميذه خاصة آرائه الفقهية ونحوها ثم هذبتها تهذيبا بخمس مجلدات تقريبا مع الشرح غالبا أشرح العبارات وأعلق عليها وأخرج بعض الحديث ثم ذكرت في الأخير الأخطاء التي وجهتها في مطبعة المطبعة هو
مطبعة مجموعة الفتاوى.
نعم بعض الأخطاء الموجودة فيها سواء إملائيا أو نحويا أو نحويا وكذلك بعض الأقوال ابن تيمية التي فيها كما يقال اختلافات أو بعضها يخالف الآخر. هذا يعني الآن أحد الكتب من الكتب الأخرى عبقرية شيخ ابن تيمية رحمه الله. عبقرية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فحقيقة حينما قرأت كتب ابن تيمية انبهرت انبهارا شديدا من هذا الإمام العجيب، فأصبح كتابا، ومنها أيضا بوابة الخشوع في الصلاة ونحو من الكتب. أسأل الله القبول والتوفيق والسداد.
الشيخ أحمد بن ناصر الطيار خطيب جامع عبد الله بن نوفل بالزلفي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شيخنا استاذنك فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل، نستعرض إجاباتكم على السؤال التفاعلي لهذه الليلة الذي يقول: هل سبق أن اقترضت كي تشتري كتابا، وما هو هذا الكتاب؟
جميل.
نستعرض إجابات الإخوة التي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك لقناة زاد العلمية. نبدأ بالأخت أروى محمد، يعني أجابت بإجابة طويلة لكن ملخصها أنها يعني لا تقترض، إما أنها يعني تعطي أخاها مالا فيشتري لها، أو أنها تشتري بنفسها لكنها لا تقترض أبدا.
جميل، نعم، هذا من الناس اللي جميل يحتاطوا لأنفسهم. نعم
نعم. هذا الأخ المغامر يقول: اشتريت كتابا بكل ما معي من مال وبقيت بلا مال حتى تيسر أمري فيما بعد.
هذا مقترض. جميل جميل، جزاه الله خير، هذا من البذل.
نعم،
وبذل المال في الكتب مخلوف إن شاء الله، لأنه من باب البذل في العلم.
جهاد يقول: استلف الكتب وأقرأها ثم أعيدها إلى أصحابها، لكن أبدا لا أقترض لكي أشتري كتابا.
هذا أحد الحلول.
أروى تقريبا تقول: لا أقترض لشيء أبدا لأنني لا أحب الدين، لكنني أوفر وأشتري. آخر كتاب اشتريته كان كتاب شرح ابن عقيل.
أحسنتي،
للألفية.
جميل جميل.
عين السلسبيل يقول: لم أشتري كتاب في حياتي.
ها؟
لا يعني لم أقترض لأشتري كتابا، عفوا. لكنه يعني قرأ مجموعة.
رجعتني حسان.
لكنه هو ظاهر يعني أخطأ في صياغة العبارة، لكنه قرأ عدد من الكتب التي ذكرها. أبو أنيس يقول: في الجملة أن أقترض الكتب في ذاتها، يعني يستلف الكتب نفسها من الأصدقاء، وكثيرا ما أكتفي.
يعني إعارة قصده، إعارة.
نعم، يستعيرها. وكثيرا ما أكتفي بالكتب الإلكترونية، وذلك للعجز المالي عن توفير الكتب بشكل أفضل.
يعني طبعا كثير من الإخوة طرح في إجاباتهم أنه من البدائل الكتب اللي في الشاملة أو غيرها الإلكترونية، وهذا بديل جميل لكثير من يريدون الكتاب أو يصعب عليهم الوصول إلى الكتاب أصلا. لكن طبعا نحن الكلام الآن ليس عن الكتاب الورقي والكتاب غير الورقي، ترى مر معنا السؤال هذا.
نعم. هذا الأخ حسابه باسم طالب علم يقول: الحقيقة لا، لكن حرمت نفسي مرة من الأكل واشتريت كتابا.
لا، هذا جزاك الله خير، هذا أحسن ما فعلت، الأكل مخلوف وجاي إن شاء الله غيره. نعم.
فرحات يقول: كتاب زاد المعاد، يعني اقترض لشرائه.
نعم.
والأخت أميرة تقول نعم للذهاب لمعرض الكتاب منذ 25 عام. يعني فعلت
يعني قبل 25 استلفت هذه معرض الكتاب، ومعرض الكتاب صحيح، أما قبل 25 سنة فكانت معارض الكتب الحقيقة فيها من التخفيضات شيء عالي هائل مع الكلمة، وفعلا كان الناس يجمعون لأجل المعرض، لأجل الأسعار اللي في المعرض لن تجدها خارج المعرض. هذا كلام صحيح كان، وكانت غنيمة بالنسبة للي يأتي المعرض. يعني في الواحد استلف وأتى واشترى ما هو يعني ما هو خسارة. المعارض تغيرت بعد ذلك، المعارض لا يحتفى بها كثيرا لأجل أنه أسعار المعارض صارت أقل من أسعار المكتبات في الخارج الآن، فلا يحتفى كثيرا إلا في حالة واحدة، في مسألة ما لو وجد كتاب أصلا غير موجود أو لن يعني غير موجود لن يأتي إلا مع نفس الدار، هذا ما له موزع هو حضر فأتى بالكتاب، يعني أسباب معينة، ولا الحقيقة كأسعار شيء ثاني.
تفضل
نكمل
على بركة الله.
طيب بسم الله. هذا سلمك الله كتاب في آداب طالب العلم، وهذا الكتاب طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار المؤلف له سماه آداب طالب العلم وسبل بنائه ورسوخه. هو قال أنه في هذه الآداب أراد أن يقول أن هناك آداب لو تخلق بها طلبة العلم لكان مسألة تحصيلهم للعلم وترسيخ العلم، لأنه قال ورسوخه، قال لكان أحسن بكثير من كثير من النماذج الموجودة عندنا الآن، لأن كثير منهم يطلب العلم مدة معينة ثم يقول ما خرجت بشيء، سببه ما اتبع منهجية ترسيخ العلم. فهذا الكتاب حاول أن يعالج بعض الأشياء اللي يرى أن طالب العلم ينبغي يبتدئ بها قبل القراءة على الشيوخ وغيرها، ولهذا هو آداب قوى سبل بنائه ورسوخه، وجعل حوالي 7 عناصر مهمة جعلها كالعناوين العريضة وتحتها كثير من النقاط، يعني مثلا العناية بالقلب والجسد ونحو ذلك اللي ذكرها في الأول، ذكر تحت عناصر كبيرة جدا، العمل بالعلم ونحو ذلك من الآثار، منهجية الطلب، عناية الطالب بشيخه بكتابه بوقته بالتآليف وبالتعليقات ونحو ذلك، منهجية معينة، وحاول أن كثير منها يربطها بالتجارب الموجودة اللي هو عاشها وسمعها. والكتاب من إصدارات مكتبة دار الحجاز وفقهم الله. هذا سلمك الله في قضية معينة من القضايا اللي كثر التفريط فيها للأسف، وهي مسألة التثريب على المخطئ من أهل العلم وانتقاص حقهم وقدرهم والحط من شأنهم لأجل خطأ وقعوا فيه أو نحو ذلك. طبعا الكتاب عنوانه منهج الصحابة والسلف الصالح في التعامل مع فتاوى المفتين والرد على المخطئين. هو فقط على هذه القضية، كيف نتعامل مع أخطاء المفتين أو مع فتاوى المفتين اللي رأى أن أخطأوا فيها. طبعا هو مما يعني لما قرأ كتاب الموافقات وجد انه الشاطبي كان كلامه في المخطئين والرد عليهم جدا في عالي الادب فيه، ووجد من خلال قراءتي لكتب شروح السنه وسير السلف ان هناك نماذج راقيه جدا في التعامل مع اخطاء المفتين الكلام الان. قال فاردت ان يجمع هذه النقاط في كان جعلها مثل قواعد، مثل قواعد. شوف لاحظ يأتي مثلا قاعدة مثل هذه الرابعة، شوفت يجعل لها رقم ويجعل بين هذا مستطيل القاعدة اللي يريدها في هذا الكلام ذكرها، ثم يبدأ يشرح بالأمثلة والنماذج والتبويبات ونحو ذلك، وكيف يفعل الإنسان مع الخطأ ونحو ذلك. إلا أنه طبعا طبيعة لهذا الكتاب أو طبيعة لهذه القواعد المذكورة بعضها يحتاج إلى بسط من الكلام فطالت معه، بعضها يحتاج إلى اختصار من الكلام، فجمع قرابة يمكن حوالي أكثر من 20 قاعدة في الباب كيف يتعامل أو كيف كان السلف يتعاملون مع أخطاء المخطئين هؤلاء. طبعا ليس سواء، هو في الأصل ليس سواء، يبقى تقسيم. طبعا الكتاب من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار من إصدارات مكتبة دار الحجاز بمصر.
جميل.
هذا سلمك الله، هذا كتاب تجربة مر بها هو شخصيا، أراد التقييد لأجل الانتفاع لطرفين، الأول اللي هم الطائفة المقصودة أو اللي وقع عليها التجارب هذه، وهي الذين دخلوا في باب الشك في الدين الله عز وجل والإلحاد وخاضوا في أبواب ونحو ذلك، صلى الله عليه لنا والمسلمين.
أمين.
والثاني للدعاة والخطباء وطلبة العلم كيف يحاورون أمثال هؤلاء، فأراد أنه حتى يستفيد هؤلاء وهؤلاء ذكر تجربة مرت منهم مع نقاش مع بعض الملحدين في هذه الأبواب، منهم من كان له في إلحاد مدة ومنهم لا الآن تو يدخل يعني مبتدئ في هذا الباب، ثم قصصي مع الملحدين، يأتي بالقصة للقصة الأولى ويذكر تفاصيلها، لأن الغالب كانت تعقد يعقد له مجلس ويسويا ويتفاصلون ويأتي لك بالتفاصيل، قلت له وقال لي ونحو ذلك، وإذا كانت المحاورة له امرأة بالتليفون يقول حصل كذا قلت لها وقالت لي، ثم بعد ذلك كان يفرق مثل هذه كاملة ويكتبها ويبدأ يحررها حتى تصلح للطباعة، لتعرف يحسن في الكلام ما لا يعني يحسن في الكلام ما لا يحسن في الكتابة.
صحيح.
فبدأ يحررها ويضيف بعض الشواهد اللي كانت وقتها غير حاضرة لكن مهمة لأجل تطعيم الباب لأن قصة الإفادة الآن، وأخرجها وسمها بهذه الطريقة وما فيها تعقيد أبدا. لاحظ أنت معي، شوف القصة الأولى، شوف القصة الأولى، قصتي مع الطالب مشكك في الدين، ثم يذكر لك القصة كاملة، ثم يأتي القصة الثانية وهكذا، وأنت ماشي بهالطريقة. الكتاب كله بهذه الطريقة، قصة رابعة كذا. طبعاً من القصة اللي ذكرها وأضافها في الكتاب قصة الموشوشين، سواء الوشواش القهري والوشواش العقدي ونحو ذلك، قال له لي معهم تجارب وذكرها، والكتاب لطيف يعني يقرأ إنسان قصة لكنها مهمة، لأن في محاورة بعض يعني من انتابتهم هذه التيارات صلى الله العافية. الكتاب طبعا هو الكتاب عنوانه كامل قصصي مع الملحدين والمشككين والموسوسين مع بيان طرق إقناعهم وهدايتهم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار وفقه الله من إصدارات مكتبة دار الحجاز في مصر. هذا سلمك الله كتاب جميل جدا من واقع، لأنه خطيب، من واقع ما كان يجده من المشاكل التي تعرض عليه ويدخل في حلها وعلاجها من قبل الناس. سماه دمع الخلاصة والفائدة، وسماه الحياة الزوجية السعيدة قواعد وحقوق وعلاج للمنقصات. والحقيقة أبدع، لأنه هو يأتي لك هو قال إن أنا هذه قواعد من سار عليها بإذن الله يتخطى كل المنقصات، ويرى أنه كل كانت بالنسبة له. تلاحظ هذه قاعدة مثلا، شو هذه الثالثة، التنازل عن شيء من الرغبات، يبدأ يشرح لك بعض الأشياء ما يدعم ويذكر لك بعض القصص اللي مرت عليه. وبهذه الطريقة والكتاب سهل سلس، وهذا يصلح للإهداء، يعني يصلح لو الإهداء للعريس يعني لك هذا لك هدية يا حسان إن شاء الله.
جوزنا شيخ جوزنا.
لا هذا للمتزوجين، لأنه المشاكل تحصل بعدين مش من التالي، أولها يعني شيء ثاني يعني.
ولا نور.
فهو ذكر قرابة 31 قاعدة في الباب أو في المسألة هذه، يرى أنها إن شاء الله من أحسنها إن شاء الله يتجاوز الصعوبات على قولة المنقصات اللي سماها. طبعا القاعدة 31 كنت أتمنى من الشيخ أحمد لو أنه أطال فيها، وهي في مسألة شروط التعدد وأخذ التعدد الثانية والثالثة. ليته يعني أرخى القلم في ذكر التجارب اللي مرت عليه، وما أدري هو معدد ولا لا، أو مروا عليه، وذكر الحلول لوجود مشكلات المتعددين ونحو ذلك، لكن يعني هو ابتسر الكلام لا أدري خوفا ونحو ذلك. الكتاب طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار من إصدارات مكتبة دار الحجاز. هذا سلمك الله كتاب أيضا من الكتب المألوفة الطرق، وهي مجالس شهر رمضان. طبعا مجالس شهر رمضان كان بعد التراويح يعطيهم درس في مسيره، وبعد العصر يعطيهم درس، وكان في العشاء الأواخر بعد التهجد أو أثناء التهجد يعطيهم درس. فجعل لكل درس 30 اللي بعد اللي في التراويح واللي في العصر 30 درس أو 30 مجلس يصلح للقراءة على جماعة المسجد، كله تتعلق بالآداب والأخلاق والرقائق ونحو ذلك. وجمع باب طريقة، جعل مجالس التراويح، شوف لاحظ هذه مجالس التراويح، جعلها 30 مجلسا. هذه مجالس التراويح، شوف مجالس التراويح، جعلها المجلس الأول مجالس التراويح، ثم يأتي المجلس الأول، هذا المجلس الأول، ويذكر ما فيه. هذا طبعا الطريقة كان رحمة الله عليه الشيخ العلام بن عثيمين لما كتب كتابه في هذا، سبحان الله الناس بعده تتابعوا على نفس الفكرة، وفكرة ممتازة. هذا تسهيل على كثير من أئمة المشايخ يقولوا ماذا نقرأ على جماعة المسجد في رمضان.
صحيح.
بعدها جاء 30 مجلس آخر لما يقرأ بعد صلاة العصر، وفي الأخير ما يقرأ في التهجد. والكتاب جدا لطيف، يصلح للقراءة حتى القراءة السردية كما هو. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن ناصر الطيار، ومن إصدارات مكتبة دار الحجاز بمصر. هذا سلمك الله لدكتور متخصص في المعاملات المالية، وله باع طويل، وله عدد من المؤلفات والأبحاث المتعلقة بالقضايا المالية والاقتصادية، لأنه دكتور في هذا الباب. لكنه كان داعية وخاض هذا الغمار مدة طويلة من السنين، عقود، وخرج بتجارب كبيرة جدا في هذا الباب، ورأى أن كثير من الدعاء سبب ما ينتاب الدعوة من نقص وقصور هو وجود الخلل الكبير عند الدعاء أنفسهم نفسهم. قال وجدت أنه أكثر ما أعانني على تخطي كثير من الأزمات العناية بتفسير سورة الفاتحة وبيان معانيها ومحاولة تطبيق معانيها وفهم والغور في استنباط ما فيها من الكنوز. فكتب كتاب مطول، جعله كتاب حياته، كلما جاءت شيء له معاني تتعلق بخبايا سورة الفاتحة يقيده مع حشده للأحاديث الصحيحة، وما ذكر غير الصحيحة، مع حشده للآيات المتعلقة بذات المعنى، ومع ذكر قصص كثير للصحابة والتابعين وتابع التابعين ونحو ذلك. هو يقول أنه هذه نفعني جدا، وذكر شيء من تجاربه، طبعا هو شيء من التجارب والأشياء الواقعة، وكتب 4 مجلدات ضخمة، كل مجلد أكثر من 700 صفحة، كله في تفسير سورة الفاتحة، وسماه مراقي السالكين الواضحة إلى مقامات سورة الفاتحة. طبعا فكرة المقامات استجلاها من كتاب ابن القيم في المقامات، مقامات الهروي المعروفة.
نعم.
فذكر، لأنه أصلا مقامات الفاتحة ذكرها. هو قسمها، قال أنه آيات الفاتحة 7، وعندنا البسملة آية، وعندنا سلمك الله آمين هذه 9. قال 9 كل واحد تحت 11، تحت 11 بندا، ال11 بندا ما يعني مستمطة من الآية نفسها. قال هذه 99 على عدد اسماء الله، وبدأ يذكر بهذه الطريقة ويأتيك. والكتاب في الكتاب هو كمجمل بعيد جدا عن مثلا الناحية العلمية، يعني لا تجد تحرير مسائل ولا أقوال، هو ابتعد تماما عن هذا الباب. هو أراد، هو كتاب تربوي إيماني وعظي، أراد للسالكين أو الدعاء يتنبهوا لكثير من القضايا.
وهو
الكتاب قلنا عنوانه مراقي السالكين الواضحة إلى مقامات سورة الفاتحة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور فؤاد النافع وفقه الله، وصدر في 4 مجلدات ضخمة من إصدارات دار إقرأ للنشر والتوزيع. وأنت كما تلاحظ، يعني أنت شايف الكتاب حتى مرصوص رص، ولا في هوامش ولا غيرها. طبعا يضع خطوط تحت القضايا اللي يراها مهمة، يعني ينبغي على القارئ يتنبه لها، أو يعني يقول لك هذا الموضوع ترى مهم وحطه ببالك ونحو ذلك. طبعا هو أحسن جدا في مسألة التقسيم ونحو ذلك، يعني أراد أن يقرب العلم أو المقامات هذه للسالكين أو للدعاء، وفقه الله.
آمين.
هذا كتاب سلمك الله أيضا صاحبه صاحب ممارسة علمية ومهنية كبيرة جدا، هو مستشار في عدد من الوزارات والجهات الحكومية وغير الحكومية في الكويت، وهو كتاب يتعلق بما يسمى بالتنمية البشرية، وأعطى فيه دورات كثيرة جدا، وجعل خلاصة تجربته في هذا الكتاب الذي سماه حياتي قراري، كيف أتخذه أسريا تربويا عمليا إداريا، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور يحيى عثمان. أخونا الدكتور يحيى عثمان هو قال مسألة بيان أهمية القرار واتخاذ القرار ونحو ذلك، قال هذا كتبوا فيه كثيرين. هو أراد الخطوات العملية للوصول إلى القرار الصعب، ما هو هو أراد التركيز على هذه، ولهذا قال شوف الكتاب، شوف العبارة الشارحة فوق، أول كتاب في المكتبة العربية يتناول عمليا كيفية اتخاذ القرار. قسموا 3 أبواب رئيسية، الباب الأول في القرار نوعه خصائصه نحو ذلك، الثاني في متخذ القرار، والثالث كيفية اتخاذ القرار. طبعا جاء العوامل المؤثرة سواء شخصية أو عوامل ضاغطة عليه من الخارج، 1 2 3 ونحو ذلك. طبعا الكتاب من، طبعا الكتاب هذا شوف بن في، طبعا هذه عبارات تسويقية وجاذبة، يعني ما لم تجده في كتاب آخر، من إصدارات أيضا دار إقرأ، لكن طبعا الطباعة هي على الطريقة المألوفة في مثل هذه النماذج، يعني من الكتب اللي الطريقة الملونة. أنا شوف الإخوة اللي
فيها خلاصات
فيها صور فيها رسومات والعاب الله يتقبل، واشياء يعني ذي هذا من باب، يعني من باب التسليه ومعرفه ذلك. طبعا الكتاب تناول عدد كبير كثير من هذا الموضوع بالذات، وفقهم الله. طبعا هذا صورته ونبذه عنه، هذا المؤلف صوره ونبذه عنه.
جميل.
وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب من كتب الامالي مشهوره عند اهل العلم، خاصه عند اهل الحديث، انهم كانوا يعقدون مجلس الامالي. مجلس الامالي يا حسان انه ياتي العالم يعقد المجلس يذكر فيه الحديث او الحديثين ويذكرهم باسناده الى المصنف الكتاب او الى صاحب الإجازة أو نحو ذلك، ثم يذكر بعد ذلك الحديث اللي يريده أو القصة أو أبيات الشعر اللي يريدها بالإسناد، ثم يعلق عليه التعليقات اللي يرى مناسبة للمجلس، بعضهم يطيل الكلام وبعضهم يختصر الكلام حسب المراد يعني.
وهي منوعة يا شيخ في العلوم،
منوعة في كل العلوم، لا ليس في علم معين، لكن أهل الحديث يختصوا بها لأجل الإجازة، هي أمالي لأجل سياق الإسناد والإجازة ونحو ذلك.
جميل.
طبعا الكتاب بعنوان الأمالي، لهذا الأمالي لأبي الفيض محمد مرتضى بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي، العلامة الكبير صاحب تاج العروس وصاحب اتحاف السادة المتقين وغيره من الكتب، عالم كبير يمني، مع أنه أصله من وسط العراق لكن ولد في الهند وجاء تربى في زبيد وعاش مدة طويلة وراح مات في القاهرة، هذا من العجائب.
سبحان الله.
يقول أنه لما راح أحد مشايخه راح إلى مصر من اليمنيين وجاء ومدح لهم مصر علوم مصر، اشتاقت نفسه فرحل إلى مصر. وهناك توفي في مصر، لكن أكثر حياته كان في زبيد، ولهذا عرف بها وسميت زبيدي، العلامة الزبيدي. وتلقى عن أكثر من 300 شيخ وعالم من علماء اليمن. رحمة الله عليه، توفي عام 1205 للهجرة. والكتاب يطبع لأول مرة على نسختين خطيتين، إحداهما عتيقة في برنستون في أمريكا، لكن الثانية الأثرية لا والله أنه متأخر وفي أخطاء وحققوا عليها. والكتاب مع التعليق الخفيف، يعني قام أخوين كلاهما بالتحقيق، أو الأول من لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور تركي بن فهد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران. وقاموا في هذا الكتاب المجلد اللطيف المطبوع في دار النهضة العربية ببيروت بإخراج هذا الكتاب والتعليق عليه بما يستحق من قراءة، خاصة توثيق المواطن النقل أو الكتب المنقولة وبيان الغريب ونحو ذلك مع ضبط الكتاب. والكتاب طبع في مجلد لأول مرة يطبع، هذا سلمك الله كتاب لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران، وهو ذكر قصته يعني وذكرياته مع شيخ العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه. سماه نثار السيرة وثمار الصحبة. نثار السيرة الشيء المنثور يعني، فهو قال أنا سأنثر السيرة، ثم هذه السيرة اللي يعني الخلطة اللي سارت مع الشيخ ومجالسته ونحو سال لها ثمار، منها قيام مثل وجود بعض المشاريع العلمية اللي اجتمعوا عليها ونحو ذلك يعني.
صحيح.
قال نثار السيرة وثمار الصحبة مع العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، أراد في هذا الكتاب أن يذكر شيئا مما يعرفه عن الشيخ شخصيا يلتمسه، وما أراد أن يستجلب ما كتب عنه في المقالات أو في بعض الكتب، لأنها معلومات مكرورة مشهورة معروفة وكذا. وثاق الكلام عن بالنسبة في كتابي هذا نثرا، يعني نثار السيرة نثرا يعني ما لها أبواب ولا فصول ولا لا ما على الطريقة الأكاديمية المعروفة. نثرا قال مثلا بدأ أول لقاء بيني وبين الشيخ كان عبارة عن ملاحظات ملاحظها على بعض كتبي، فأرسلها مع أحد مع إمام المسجد الشيخ يحيى الثمالي وفقه الله، ومنها كان المدخل ونحو ذلك. الشيخ كان يحب يعلق تعليقات على يستدرك أشياء بأدب يعني علمية. ثم دخلت ثم كيف الطريقة ثم ايش حصل ثم اللقاءات وماذا حصل، رأيه في بعض الكتب ثناؤه عليها، بعض الاجتماعات تولي الخطابة التدريس، محبته للكتب والعناية بها ومكتبته وكيف. وفي الأخير هناك يعني بعض القصائد لرثائه، وهناك بعض المشاريع، وهناك نماذج، هذه نماذج من مخاطبات الشيخ ورسائله لعدد من أهل العلم والفضل واللي كان يراسلهم أو يراسلوا وكان يجيب عليها. والكتاب الحقيقة فيه ما لا تجده في كتب التي كتب عن ترجمة الشيخ بكر والشيخ علي، يعني كثير الصحبة أو طويل الصحبة للشيخ ومعروف وعرف به يعني. واشتركوا على من الإعلان العلمية. طبعا الكتاب من إصدار الدار الصميعي للنشر والتوزيع وفقهم الله. هذا كتاب أيضا عنوانه يعني اقرأ ورقة، يعني هو نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ ورقة يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة. المقصود هو أراد بهذا الكتاب أن يجيب عن كثير من الإشكالات المتعلقة بقضية القراءة وبقضية الكتب واقتناء الكتب ونحو ذلك. هو أراد بهذا أصلا خصيصا
الذي هو
هذا الكتاب اقرأ المؤلف.
نعم.
سيأتينا هو أراد سلمك الله أنه أن يبين في هذا الكتاب علاج ما يكثر سؤاله عند الناس. هو سبق له كتاب اللي هو المشوق، أسماه المشوق في القراءة وطلب العلم، قال ذكرت أشياء لكن الدورات اللي قام بها، الاتصالات، الرسائل اللي جاءت أبدت عن بعض الإشكالات التي تحتاج إلى جواب أو نحو ذلك، فجمعها في هذا الكتاب كله وسماه اقرأ ورقة ضمائم في شؤون القراءة وأثرها وأنواعها والكتب وتباريحها والمكتبات وما إليها في هذا الكتاب. وجعله ضمائم كما قال، قال الضميمة الأولى كذا، يعني هي عبارة عن ضمائم كما شوفها. الضميمة الأولى أسئلة ثلاثة، يقصد ماذا أقرأ ولماذا أقرأ وكيف أقرأ ويبدأ يجاوب عنها. الضميمة الثانية، الضميمة الثالثة تحسس آثار ما تقرأ، وهكذا قس ويذكر لك. والكتاب ترى لاحظ خالي من الهوامش إلا ما ندر، يذكر لك تجاربه التي مر بها أو تجارب غيره أو ما وقع عليه من التجارب، لأن القضية هذه قضية أكثرها ترى تذهب بالممارسة.
صحيح.
تذهب بالممارسة، وأحيانا ترى ما ينفع فلان قد لا ينفع فلان، أحيانا ترى المحاكاة من كل وجه ترى مفسدة. صح، يعني ممكن تقف على فكرة تجربة من مر،
إشارات مفيدة
تستنبط أشياء معينة تنفعك. نعم. أما المطابقة من كل وجه أحيانا قد لا تنفع. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران من إصدارات دار الصميع للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب آخر جمع فيه هو يقول ما علقته هنا وهناك في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها مما وما كتبه هو نفسه ووضعه في بعض المواقع العلمية أو ما كتبه بعد ذلك وزاد أشياء يقول جبتها يقول جمعتها كلها وزدت أشياء مهمة جدا ينتفع بها من يقرأ إن شاء الله وسماه حلوة الطالب نتف من هموم طلاب العلم والثقافة والأدب وعلو النفس وكمالها والكتاب كذلك ليس له يعني ليس له شيء معين إنما هو نثر قضايا متنوعة إجابات بمعنى صح يعني فوائد ملح وطرائف ونحو ذلك الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور علي بن محمد العمران من إصدارات دار السمعي شوف أنت ماحد مثلا هذا رقم 20 لن تلام إذا لم تستطع تحقيق الأمنيات كذا ثم تكلم عن هذا كلمتين يعني صفحتين ونحوها وأنت ماشي في هالطريقة هذا شوف الكتب مما لا تحتاج لك الذهني تقرأها في جلسة تقرأها وانت خارج في تمشية تقرأها على أولادك تجعهم يقرؤونها وأهل بيتك وأسرتك ما فيها أي كالذهني كتاب لطائف وملح وفيها تنشيط لطالب العلم هذا سلمك الله كتاب من كتب التي تكلم فيها صاحبه وألفها لأجل جمع فضائل الحرمين سماه هداية الثقلين في فضل الحرمين الكتاب بالتأليف الشيخ الإمام أبي علي محمد بن علي بن عبد الرحمن ابن المهاجر ابن عراق الدمشقي المكي المدني إمام الحرمين في زمنه ومتوفى عام 933 للهجرة الكتاب حقق على نسخة خطية فريدة وجدت في مكتبة السليمانية بتركيا كان ضمن مجموع لهذا ما كان يعرف أول وقام وحققه وعلق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ أسامة بن مسلم الحازمي الكتاب طبعا فضائل الحرمين والمقصود بالفضائل ليس ما له فضيلة شرعية بالضرورة المقصود بالفضائل المزايا المذكورة للحرمين طبعا هناك من ألف فضائل مكة وفضائل مكة المدينة منفرد ومنفرد وهناك من جمع بينها ومنه هذا الكتاب فاطلع على مزايا من كان قبله وجمع فيه وخاصة ما اتكى على كتاب الأزرق والفاكهي وكتاب ابن جماعة في هداية السالك لأنه من أطال في هذا الباب الكتاب من إصدارات مركز البحث العلمي وحياة التراث الإسلامي التابع لشؤون الحرمين وهو يطبع لأول مرة على نسخة فريدة وإخراج فريد تلاحظ اللون الأخضر والملون هذا الحقيقة إخراج فريد يشكرون عليه هذا سلمك الله كتاب لطيف هذا كتابين لأنه كل واحد من عنوانه معجم ما ألف في المسجد الحرام والمسجد النبوي كل ما ألف عنهم جمعوا فيه أخوان الأخ الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ أحمد البوحسني ولا فضيلة الشيخ الأستاذ محمود سيف الدين العروسي من كتبوا من الكتابات المتقدمة والمتكابات المعاصرة والأبحاث وحتى المقالات ونحوها مما كتب في شأن المسجد الحرام والمسجد النبوي حتى لو كان بعضها في بعض الثنايا مثل ما كتب عن الكعبة ونحوها ورتبوا هذا الكتاب ترتيبا أبجديا وجعلوا ثلاث مصادر المسرد الأول ما كتب عن مسجد الحرام والمسجد الثاني مسجد النبوي والمسجد الثالث ما كتب عنهما والكتاب من إصدارات مركز البحث العلمي وحياة التراث بمسجد الحرام بشؤون الحرمين هذا أيضا الثاني ووصن له معجم ما ألف عن أوقاف الحرمين الشريفين تحاول أن يجمع فيه ما كتب عن الأوقاف ورتبوه أبجديا وجمع الكتب المعاصرة والأبحاث والدراسات وفي المجلات من إعداد أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ حامد ابن عبد الشكور العروسي وفقه الله والكتاب لطيف جدا من إصدارات مركز البحث العلمي وحياة التراث الإسلامي التابع لشؤون الحرمين
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الممتع والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة ألقاكم في حلقة الأربعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا